وذاتي والباب والأرض مرتاشي. ومع بداية القرن التاسع عشر بدأت الدراسات الاستشراقية بأسلوب أشمل وأكثر تنظيما بروح دينية صليبية ويهودية واستعمارية غربية حاقدة أكثر من ذي قبل، لأنها واكبت الاحتلال الغربي للعالم الإسلامي، وكانت أهم دوافعها خدمة هذا الاحتلال لزعزعة كيان المسلمين ماديا ومعنويا، كما أنها انبثقت عن روح الانتقام من الأمة الإسلامية التي غزت أوروبا في عقر دارها وطردتها من الشرق كله وقضت على الدولة النصرانية. ولا ننسى أن الغرور العلمي المتغطرس الذي يحمله الغربيون بعد تقدمهم الحضاري جعلهم يدرسون الإسلام بروح الناقد المحتقر والخصم والحكم والعدو المنتصر والمتشفي المنتقم، فجلوا صارما وتلوا باطلا وقالوا صدقنا فقلتم نعم. ومع الاحتلال الغربي للعالم الإسلامي في القرن التاسع عشر بدأت البحوث والدراسات والأفكار الاستشراقية تغزو العالم الإسلامي من الداخل وتشكل عاملا أساسيا من عوامل نشر وإبراز الاتجاهات العلمانية والمذاهب الهدامة، وكانت كلها تدور حول الآتي: إثارة الشبه والاعتراضات في العقيدة الإسلامية، الطعن في صحة القرآن الكريم والسنة النبوية والرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته، التشكيك والتهكم بالمغيبات بدعوى أنها تخالف العلم الحديث ولا تثبت علميا، إثارة الشبه حول الشريعة الإسلامية في أصولها ومناهجها ودعوى أنها من بقايا العصور المظلمة ولا تصلح للعصر الحديث، ومن ثم إبعادها عن مجال التطبيق واستبدال الأنظمة الوضعية والقوانين البشرية بها، إعادة تقييم الإسلام عقيدة وشريعة وتاريخا من جديد على ضوء العلم المادي الحديث، ومن ثم التطاول لإدانة الإسلام أو اتهامه بالقصور أو اعتبار الإسلام وأحكام الإسلام مجرد تراث تاريخي وتقاليد عفى عليها الزمن، فصل الأجيال المسلمة بكل وسيلة عن ماضيهم الإسلامي وربطهم بالغرب بدعوى الاحتياج والمسايرة والتطور. وكل هذه البحوث والدراسات صارت هي المرتكز الأول في الاتجاهات الفكرية الحديثة. قد لا يهمنا كثيرا تاريخ الاستعمار قبل القرن الثامن عشر لأنه لم يكن ذا خطر بالنسبة لموضوعنا، فالاستعمار الهولندي والبرتغالي لبلاد الإسلام كان قبل هذا التاريخ، وكانت أهم دوافعه مادية وانتقامية لم تحمل فكرا غازيا عقديا في الغالب، فأول استعمار غربي كان له خطره وأثره الحضاري على العالم الإسلامي تلك الحملة التي قام بها نابليون بونابرت إمبراطور فرنسا. يعني الصحف التي تهاجم دعاة الإسلام كانت تهلل للحملة الفرنسية والاحتفالية التي جرت في وزارة الثقافة بمناسبة مرور 100 عام على أو 200 عام على الحملة الفرنسية، فلهذه الحملة أثر كبير في تكوين عقليات بعض المسلمين الذين أصيبوا بالانبهار والإعجاب بمظاهر ما يسمى بالمدنية والتقدم العلمي. الآن في سلسلة القراءة للجميع لبعض كتاب تنقيص الإبريز في تنقيص باريس، هذا الكتاب كتبه الشيخ الطهطاوي بعد عودته من باريس. يمكن أنت يعني أن تلاحظ مدى انطماس الهوية عند الكاتب وهو يتحدث عن مظاهر انبهاره بما رآه في باريس الذي كانت تحمله الفرقة الفرنسية. فقد جهز نابليون حملته بأشياء كثيرة من مظاهر الإنتاج الغربي وبفريق من العلماء والباحثين في سائر التخصصات العلمية، منها مجموعة من المستشرقين المتخصصين بالدراسات الشرقية والإسلامية، مما كان له أكبر الأثر عند ضعاف العقول من أنصاف المتعلمين من المسلمين الذين ألفوا حياة الركود والسلبية والتوافل. وقبل ذلك بدأت حرب الإنكليز في الهند المسلمة بعد عام 1756 ميلادية، فأسست بريطانيا شركة الهند الشرقية، ثم تحولت هذه الشركة إلى حكومة عام 1858 فعملوا على القضاء على قوة الإسلام وانتشاره هناك بشتى الوسائل، واهتموا بإيجاد شرق واتجاهات عقلية لإضعاف العقيدة الإسلامية التي تجعل المسلم يشعر بالاستعلاء والعزة وعدم الاستسلام للأجنبي، فأيدوا حركة السيد أحمد غاني التي قامت على تقريب المسلمين للإنجليز والدعوة إلى قبول الاحتلال والرضا به والتقليل من أهمية الجهاد وتفسير العقيدة والفكر الإسلامي على ضوء الفكر الغربي ليساير الحياة الغربية. وبعد الحرب العالمية الأولى اقتسم الغربيون بلاد الإسلام كغنائم، فاحتل الفرنسيون الشام والإنجليز العراق، وقبل ذلك كانت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي ثم السودان، كما كانت الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي ثم تونس وليبيا التي احتلتها إيطاليا. وكان الإنجليز نصيب الأسد من البلاد الإسلامية، فبقي تحت سيطرتين الهند وجنوب الجزيرة العربية والخليج العربي والعراق ومصر والسودان وغيرها. وقد ركز المحتلون الغربيون أثناء إقامتهم في العالم الإسلامي على الأمور التالية: تشجيع التنصر وتمكينه في البلاد الإسلامية، فصل الدين عن الدولة والحياة وإلغاء العمل بالشريعة الإسلامية، تربية جيل من أبناء المسلمين على الفكر والسلوك الغربي وعزله عن عقيدته وتاريخه وأمته، ثم اصطفاء نخبة من هؤلاء ليصنعهم الغرب على عينه، وقد ولهم مقاليد البلاد بعد خروجه منها فعاشوا فيها فسادا ولا يزالون. توجيه مناهج التعليم والتربية والإعلام والثقافة والفكر والأدب وغيرها وصبغها بالصبغة الغربية الخالصة وإبعاد المفاهيم الإسلامية الأصيلة. ما زال إلى هذه اللحظة التي نتحدث فيها برنامج المعونة الأمريكي لتطوير التعليم في مصر، قم هنا في دورة للمعلمين في فندق رمادة، ستة نجوم للمعلمين والنظار المساكين يعني الذين لا يجدون ما يقتاتون يذهبون إلى هناك فيعني يغسلون أدمغتهم بالبوفيهات المفتوحة والمشاريب المثلجة، ثم بعد ذلك يدلفون إلى المواضيع الغزو الثقافي للمعلمين إنه التعليم المختلط أصبح ضرورة، مع إنه في أمريكا الآن في أمريكا جدل دائر كبير، رئيس بوش نفسه يدعو إلى فصل الولاد عن البنات في المدارس، وقالوا ان ده سبب من اسباب تاخر التحصيل العلمي عند الطلبه، ولذلك بداوا فعلا في اتخاذ التدابير الواقيه من الفساد في المدارس الاعدادي والثانوي، هيعملوا مدارس للبنين ومدارس للبنات. اصحاب الفكره ومنشئوا الفكره تخلوا عنها، لكن الان يصدرون لنا الزبالات. الشيوعيه ماتت في بلادها وما زال الشيوعيون في العالم العربي ينعقون. الافكار المصادمه لدين الله تبارك وتعالى والمخالفه لعقيده المسلمين تدفن في مهدها ثم يقام لها المنائر والصروح في بلاد المسلمين. اذا كان اصحاب الفكره في بلاد الغرب الان يدعون الى التعليم المنزلي والى فصل الاولاد عن البنات في المدارس، فما بال هؤلاء ياتون الان في هذه الايام البرامج ل تدريب المعلمين على ايدي محاضرين جاءوا من امريكا، انه ضروره الاختلاط في التعليم، واذا طالب ده في المحاضرات التي تقام للمدرسين، اذا طالب اقرا سيجاره يشرب في الحصه فهذه حريه لا تتدخل، لا تنهر الطالب عن ذلك ان هو يشرب سيجاره في الحصه، لان دي حريه شخصيه، انت المهم كاستاذ انك تعتني بالتحصيل العلمي وبالقدرة على التحصيل ليس الا، اما التدخل في السلوك والاخلاق والادب ونحو ذلك هذه لا يعني لا مكان لها في التربية الحديثة كما يسمونها. فموضوع التربية والتعليم موضوع خطير وشائك، ولذلك الاستعمار اولى عناية فائقة، والى يوم الناس هذا ما زال له اعظم عناية لاضلال النشء واطراد جيل لا يمت الى الاسلام بصلة. العمل بكل وسيلة. الاخ ياسر المغربي والدته مريضة وهي بعتت في التدعيه. الاخ ياسر المغربي يذهب لوالدته. العمل بكل وسيلة على عرقلة النهضة الإسلامية فكريا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا لتبقى بحاجة إلى الغرب، فيأمن عودة روح الجهاد بين المسلمين. لذلك اهتم كل الاهتمام بضرب الحركات الإسلامية. لما انهار مبنى التجارة في نيويورك، أول حاجة خرج الثاني يوم حرب طويلة الأمد، رسمين الأطفال الهنود اللي في مدارس تحفيظ القرآن ومرسمين المصاحف وصورة قبة الأزهر وصورة للكعبة. هذه الحرب طويلة الأمد على الإرهاب. إذا هذه هي المؤسسات الإرهابية في نظر الغرب التي يجب القضاء عليها، مدارس تحفيظ القرآن. وبالفعل دفعوا للحكومة الباكستانية 30 مليون دولار نظير ما تغلق مدارس تحفيظ القرآن، كتاتيب تحفيظ القرآن. قالوا إن دي المفارق اللي بتخرب الإرهابيين والطالبان ونحو ذلك. والكعبة رمز للجامعات الإسلامية السعودية أو المنهج الوهابي زي ما بنقول. وبالفعل أيضا طالبت أمريكا السعودية بمحاولة تخفيف وتعديل المناهج الأصولية التي تدرس لطلبة الجامعات الإسلامية السعودية. والأزهر منذ يعني منذ قرنين من الزمن والأزهر في حالة حرب مع الاستعمار وأذناب الاستعمار. ولذلك أول ما نزل اللورد كرومر أرض مصر، أول ما نزل قال جئت لأمحو ثلاث: الكعبة والقرآن والأزهر. يبقى إذن المسألة مسألة قديمة، ليست بسبب أحداث 11 سبتمبر أو ضرب الورد تريد سنتر، لا، بالمسألة مسألة قديمة من عهد اللورد كرومر. جاء ليمحو ثلاث: الكعبة والقرآن والأزهر. هي نفس الثلاثة اللي كانت منشورة في جريدة نيويورك تايمز بعنوان حرب طويلة الأمد. إثارة الشبه والشكوك وتشجيع المثيرين لها بين أنصاف المثقفين والشباب الناشئين، عرض الأفكار والنظريات والفلسفات الغربية الهدامة، وإيجاد خلايا بين المسلمين كالشيوعية والاشتراكية والبعثية، أضحك بالبعث الذي يحصل سوريا والعراق أساسه ميشيل عفلق النصراني، والوجودية الأكبر المبشرين بها كان ولا يزال أنيس منصور، والقومية والوطنية والإباحية والعلمانية والحداثة. والحداثة ليست تيار أدبي، الحداثة تيار ديني عقائدي يهدف إلى هدم كل صلة بالدين الإسلامي أو اللغة العربية، تشتيت بلاد الإسلام جغرافيا بتقسيمها إلى دويلات وغرق المشكلات الحدودية بينها، وفكريا بتشجيع الفرق والأقليات غير الإسلامية، وسياسيا بإيجاد الاتجاهات السياسية والأحزاب لكل دولة. أما تمزيق البلاد فهذا يعني واضح ومعروف. ويعني قضية تيمور الشرقية مثلا، جزيرة كانت كل سكانها من المسلمين، المنصرين طبوا عليها كل إمكانياتهم لغاية لما تنصر عدد كبير من هؤلاء المسلمين سكان تيمور الشرقية، ثم حاربوا حتى استطاعوا أن يقطعوا تيمور الشرقية من أندونيسيا في نهاية المطاف، وأصبحت جمهورية مستقلة بقرار من الأمم المتحدة ودعم مباشر سافر من أستراليا. وأستراليا هددت بالتدخل عسكريا إذا لم تسمح إندونيسيا باستقلال تيمور الشرقية. إذا كنتم يعني فعلت كثير إلى هذا الحد، فلماذا لا تتدخلون عسكريا لصالح فلسطين؟ أصحاب الأرض طردوا منها. لماذا لا تتدخلون عسكريا لأصحاب الحق في كشمير المسلمين الأغلبية ومع ذلك الهندوس يحتلون هذا الإقليم الإسلامي؟ لماذا لا تتدخلون لصالح المسلمين أصحاب الأرض في السودان وتحاولون قطع جنوب السودان عن شمال السودان؟ لماذا لا تتدخلون إلا عندما يتعلق الأمر بالنصارى واليهود؟ يقول حقوق الإنسان، أصبح الآن واضح أن مصطلح حقوق الإنسان يعنى به الإنسان النصراني أو الإنسان اليهودي، أما المسلم فليس له حق في هذا العالم الظالم. تشجيع إثارة المراهقين فكريا وسياسيا لضمان عدم الاستقرار السياسي في البلاد الإسلامية، وذلك بتكوين وتشجيع الأحزاب التي تحتوي الأفراد ذوي الميول الحادة وحب المعارضة وعشاق الشهرة. ده كان الذراع الأول لرسم أدمغة الأمة الإسلامية، الاستشراق. ثم جاء بعد ذلك المنصرون، أصحاب الأيدي الرحيمة. أما التنصير فإنه بدأ في جاوة وفيلان من العالم الإسلامي. جاوة الآن جزيرة تتبع أرخبيل إندونيسيا. منذ مطلع القرن الثاني عشر الميلادي وفي القرن التاسع عشر ظهر التنصير بشكل منظم في العالم الإسلامي، فانتشرت الإرساليات والمدارس التبشيرية في كل مكان، وكان التنصير هو الأداة الأولى التي يسفرها الاحتلال لأغراضه المتعددة. فعقدوا في القاهرة أكثر من مؤتمر تنصيري، وكذلك في القدس وفي تونس والجزائر وفي الهند وبيروت وأدنبرة والبحرين. وبدأ الانفتاح، انفتاح العالم الإسلامي على العالم الغربي عن طريق البعثات وتدريب الصناع واستيراد النظم والقوانين وغيرها. ثم كان الفريق الذي تربى في بلاد الغرب بدأ يستوي على سوقه، وبدأ يتبوأ مراكز الصدارة في العالم الإسلامي. ففي عام 1900 أخرج قاسم أمين كتابي تحرير المرأة والمرأة الجديدة، ثم نشر سلامة موسى كتابه اليوم والغد، وهي مجموعة مقالات نشرت بين عام 25 و900 و1000 و26 و900 و1000، دعا فيه إلى ترك الإسلام واللغة العربية صراحة. سلامة موسى هذا يعني نصراني حافظ على دين الإسلام، له تلاميذ عديدون في الكتاب والأدباء. وكتب الدكتور طه حسين كتابه في الشعر الجاهلي، يطعن في الشعر وفي ثوابت في القرآن الكريم، ثم مقالات وبحوث فيها التشكيك والطعن في الإسلام، سواء ما كان في غير الإسلاميات مثل مستقبل الثقافة في مصر وفي الأدب الجاهلي وحديث الأربعاء، أو ما كان في إسلامياته، يعني كتب كتابات إسلامية فيها السم لا تقل خطرا عما قبلها، مثل على هامش السيرة والفتنة الكبرى التي لم تسلم من العقيدة الإسلامية، وقد تجرد فيها من كل شيء حسب مبدئه إلا من الدس والطعن والتشكيك في القيم والأخلاق الإسلامية. وكتب الشيخ علي عبد الرازق كتابه الإسلام وأصول الحكم، ويقال أن هذا الكتاب الذي كتبه مارجوليوس رجل اليهودي المستشرق. وكتب الدكتور محمد حسين هيكل كتاب حياة محمد، اهتم فيه بالجانب الإنساني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك جوانب الوحي والنبوة والغيب، وأنكر المعجزات بدعوى أن العلم الحديث لا يصدقها. وكتب الدكتور أحمد أمين موسوعة تاريخ الحياة العقلية للأمة الإسلامية في فجر الإسلام وضحى الإسلام وزهر الإسلام، أكد فيه أثر الجانب العقلي في العقيدة الإسلامية، وقد تأثر بالعقلية الاعتزالية وبالمادية الغربية في بعض دراساته. وكتب الشيخ محمود أبو ريا كتابه أضواء على السنة المحمدية، طعن فيه في السنة وحجيتها طعنا مكشوفا كما طعن في عدالة الصحابة. وكتب محمد أحمد خلف الله رسالة ماجستير اسمها الفن القصصي في القرآن الكريم، زعم فيها أن القرآن اشتمل على الخرافات والأساطير، ورفضت هذه الأطروحة ببيان كتبه مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر. هؤلاء يعني من الرواد الذين تحمر أنوف القوم عندما يتعرض لهم أي باحث بالنص، يقول يطعنون في رواد الأمة، يكفرون رواد الأمة. وعملية الاتهام بالتكفير شيء واضح في حياة هؤلاء الناس، إن دول بيكفروا هؤلاء الناس، عندهم حجر فكري وإرهاب فكري، هم يحبوا يطعنوا الأمة ويضربوا الأمة، لكن ليس من حق الأمة يعني أن تتأوه أو تتشكى. جميع الصحف والمجلات في أيدي هؤلاء الناس، والفنون الشيوعيين عادت مع الأسف للانبثاث في أوساط الصحفيين والكتاب، ومرتوا يعني دور حقير جدا في الطعن في دين الإسلام وثوابت الإسلام وحرب الصحوة الإسلامية. أنا أذكر لكم يعني نص من النصوص الغريبة اللي نشرت قديما عشان تعرف إلى أي مدى بعض الكتاب بيجمع به القلم الى كتابة كلام يعني قد يخرجه من دين الاسلام. هذا احمد حسن الزيات نار على علم في ميدان الادب والادباء، صاحب مجلة الرسالة الشهيرة وواحد من رواد الادب في مطلع القرن الماضي، كتب في مجلة الازهر يقول تحت عنوان أمة التوحيد تتوحد، المقال ده في مجلة الأزهر عدد المحرم سنة 1383 هجرية، يقول أن الوحدة المحمدية كانت كلية عامة، يعني الوحدة الإسلامية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ووحد على ضوئها الشعوب والإسلامية كانت كلية عامة، يعني كانت وحدة ملاش كبير أثر، لأنها قامت على العقيدة، ولكن العقيدة مهما تدم قد تضعف أو تحول، يعني العقيدة بتتحول والناس بتتحول عن هذه العقيدة والعقيدة بتضعف، وإن الوحدة أو الوحدة الصلاحية يعني وحدة صلاح الدين الأيوبي كانت جزئية خاصة لأنها قامت على السلطان والسلطان يعتريه الوهم فيزول. أما الوحدة الناصرية، اسمع الآن، أما الوحدة الناصرية يعني التي أقامها جمال عبد الناصر فباقية نامية لأنها تقوم على الاشتراكية في الرزق والحرية في الرأي والديمقراطية في الحكم، وهذه المقومات الثلاثة ضمان دائم للوحدة. يعني هذا رجل طعن في عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأزرى بالسلطان صلاح الدين الأيوبي ثم أعلى من شأن جمال عبد الناصر، بغض النظر عن جمال عبد الناصر او دور جمال عبد الناصر في يعني حرب الدين وفي تأخير الأمة المصرية والعربية في كافة الميادين وعلى مختلف الأصعدة، لكن هذا الرجل يعني كيف طوعه القلم على هذه الكتابات، كتابات فيها الصد عن سبيل الله والطعن في دين الإسلام تنشر في هذه الصحف. مدرسة روزا يوسف هذه التي تهاجم دعاة الإسلام وتطعن في دين الإسلام كانوا رواد خريج هذه المدرسة، كانوا رواد الصد عن سبيل الله. هذا صلاح جاهين راسم الكاريكاتور المعروف الزجال كاتب الزجل العامي، نشر في الأهرام كاريكاتور في رجل بدوي راكب حمار بالخلف، يعني وجهه الى الخلف وديك وتسعة دجاجات، وقال محمد افندي ذوب التسعة. هذا تعريض زندقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مش نشر الكاريكاتور، نشر في الاهرام اكبر صحيفة سيارة، ومع ذلك يعني لا يرعوي هؤلاء او يستحيي هؤلاء. لك ان تتخيل الحالة التي كانت عليها البلد في مثل هذه السنين. في مجلة صباح الخير ايضا كاريكاتور شاب وشابة بملابس البحر عراية واقفين قدام حمام او قدام الشاطئ، والولد بيقول للبنت ايه رأيك تيجي ننزل البحر على سنة الله ورسوله. شوف الاستخفاف بدين الإسلام وصل إلى أي حد. ثم أتي هؤلاء فتحدثون عن أشرطة تحرير المرأة ونحو ذلك ويفعلون في الناس المحترمين، لماذا لا تعارضون أمثال هذه الأفكار الإلحادية؟ أنتم تفعلون في دين الله تبارك وتعالى وتحاربون الله تبارك وتعالى. فيعني ما يحدث الآن من حرب على الدين أو من قياس ردود أفعال عن طريق نشر تقارير صحفية عن أشرطة فضيلة الشيخ محمد إسماعيل أو الشيخ الحويني أو غير هؤلاء من رواد المنهج السلفي، يكشف لك حفيظة هؤلاء القوم وقد إيه هؤلاء الناس عندهم فقط وحفظ على دين الإسلام. يعني في العدد الأخير الكاتب يقول التيار السلفي يسيطر على سوق الأشرطة في مصر. وما دخلك أنت بسوق الأشرطة؟ هل أنت من يعني رواد الأشرطة أو من رواد سماع الأشرطة؟ يقول الشريط يباع بنصف جنيه، الشريط يباع بنصف جنيه، يباع بخمسة قروش، ما الذي يغيظك في ذلك؟ يقول أين الدعم؟ أين الدعم؟ من الذي يدعم هذه الأشرطة ويتعدى؟ يعني الأشرطة الغناء تباع ب10 جنيهات وب8 جنيهات، لأن النجوم الشبان كما تسمونهم بياخد في الشريط الواحد 2 مليون جنيه، فازاي الشريط هيتباع بجنيه أو ب2 جنيه إذا كان المغني بيقبض فيه 2 جنيه، لكن هؤلاء الشيوخ المحترمون محاضراتهم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى لا يأخذون شيئا على هذه المحاضرات أو تلك الخطب، ولذلك ثمنة الأشرطة رخيصة عن مثيلتها من أشرطة المغنين والمفسدين. ثم يأخذ كلمات بالمناقيش ويقول انظر كيف يتحدث، يعني في شريط يتحدث فيه الشيخ الحويني عن الإسناد، وإن الإسناد في خصيصة من خصائص الأمة المحمدية، وإن عند النصارى ليس لا توجد أسانيد، فيقول انظر كيف يطعن في النصارى، انظر كيف، هذا ليس طعن في النصارى، أنت الجاهل، أنت تتهم يعني الشيوخ بالجهل وأنهم شيوخ مغمورين، وانظر إلى الشيخ المغمور، أنت المغمور، من يعرف كاتب اسمه وائل لطفي؟ لا يعرفك أحد ولا يقرأ لك أحد، وخارج حدود البلد لا يسمع باسمك أحد، أنت تريد الشهرة، هذا يعني كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، ودخل بقى الشيوعيين المعركة، تعليقات حبر وتعليقات أحمد عبد المعطي حجازي، وده من فلول الشيوعيين، هذا الشاعر الفاشل أحمد عبد المعطي حجازي له ديوان شعر اسمه مدينة بلا قلب، هو ديوان بلا شعر، شعرك أنت بلا شعر، لست شاعر ولا ناقد أدبي ولا لك أي قيمة ثقافية ولا أدبية غير الحقد على الدين والطعن في الدين والكتابة بالعامية ومحاربة اللغة الفصحى ومحاربة كتاتيب القرآن، سائر كتابات أحمد عبد المعطي حجازي تجد فيها الحقد على الدين، يقول هؤلاء هم طالبان مصر، وهؤلاء يريدون التأخر بالأمة، هؤلاء يريدون النهوض بالأمة، هؤلاء الشيوخ هم صناع نهضة الأمة، احنا عندنا شيوخ بحمد الله على أعلى درجة من العلم والثقافة ويستطيعون الكلام في كافة مناحي المعرفة، أما أنتم فليس لكم يعني أي شيء إلا تقليد الغرب والنقل والترجمة وسرقة الأعمال الأدبية، لكن هؤلاء الشيوخ يستطيعون الكلام في المسائل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في أي مسائل بحمد الله تعالى رواد الصحوة الإسلامية المعاصرة، يعني هؤلاء الناس على أعلى مستوى في العلم والثقافة والإحاطة بعلوم العصر، وهم بحمد الله جميعا من المتخصصين، يعني ليسوا أناس جاءوا من وراء الزمن، ولكن جميع يعني الناس اللي في الصحوة الإسلامية ناس جامعين ما بين مدرسين وأساتذة جامعات وأطباء ومهندسين، وهذا ما يغيظ أمثال هؤلاء لأنهم كانوا في القصص القديمة وقصص تيمور من قضاء القصص، الناس اللي كانوا بيشاهدوا أفلام كانوا يتنظرون ويضحكون على الشيوخ ويأتون بشيء يرتدي عمامة وزيا أزهريا ويضحكون عليه ونحو ذلك، وأنه إنسان لا يعرف شيئا، لكن الآن خرج لكم جيل يعرف كل شيء بحمد الله تبارك وتعالى، جيل قادر على تتبع سقطاتكم وسرقاتكم وإلحادكم بالمناقيش، لما سئل الإمام ابن المبارك عن الأحاديث الموضوعة قال تعيش لها الجهابذة، وكذلك هذه القضايا التي أرادوا بها التدليس على الأمة تعيش لها الجهابذة، أيضا هذا الجيل من الباحثين الإسلاميين، ويعني أخرجوا عوار هؤلاء القوم وخبث هؤلاء القوم بالمناقيش. أحمد عبد المعطي حجازي له كتابات في حرب الثقافة الإسلامية والتراث الإسلامي، الحقيقة من الناس اللي ردوا عليه رد جميل جدا الدكتور محمود الصلاحي رحمه الله تعالى، وهذا الرجل كان يعني من يعني جبال اللغة في العصر الحديث، وهو تلميذ خطيب أثير للأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى، فلي مجموعة مقالات جمعها في كتيب بعنوان مستقبل الثقافة العربية رابط فيها على أحمد عبد المعطي حجازي الذي يشتم الشيوخ واتهم الصحوة بالتأخر والتخلف، بل أنت المتخلف وأنت المتأخر. يقول من مقال له في يعني الطعن في علماء الإسلام ورواد لعبة الإسلام، يقول هكذا رأينا أن عصور الانحطاط التي شهدتها الآداب اليونانية في المرحلة الهلينية أو السكندرية كانت مصحوبة بنشاط واسع لعلماء النحو والعروض، من المقال في الطعن في النحو العربي، وكذلك في عصور